قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في نقصان الصلاة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر يعني ابن مضر عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عنمة المزني عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. عقده الإمام أبو داود رحمة الله عليه، وهو من أبواب الصلاة. فقال: باب ما جاء في نقصان الصلاة. الصلاة عمادها الخشوع والتضرع والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. ولذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل العبد في صلاته وأقبل على الله أقبل الله عليه، وإذا انصرف انصرف الله عنه. فإذا قلت الله أكبر أقبلت على الرب جل وعلا، يقبل الله عليك. قد يقول قائل: هذا لا يتصور، الله يقبل إلي وإلى زيد وعمر وبكر وما أكثر المصلين، فهل يقبل الله تعالى على كل من أقبل عليه؟ الجواب: لا ينبغي هذا التصور. الله العظيم العليم الحكيم الفعال لما يشاء ويختار. لا تشبهن الله بالخلق. أنا إذا أقبلت على زيد وعمر وبكر لا أقوى على أن أقبل على آخر، ولكن الذي قال كن فكان، والذي خلق فسوى، والذي بيده أزمة الأمور، والذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا أقبلت عليه أقبل عليك. كيف يقبل علي وعليك؟ الجواب: هذا سؤال بدعة، وهذا سؤال منكر. الله متصف بصفات الجلال والكمال، لا إله إلا هو، صفاته تغاير صفاتنا، لا إله إلا هو. نحن لنا صفات، الله جل وعلا له صفات. صفات الله تعالى تليق بجلاله. الله تعالى له عين، الله جل وعلا له ذات، الله جل وعلا له يد، الله جل وعلا له ساق. جميع ما ورد في الكتاب وما جاء في السنة يجب علينا أن نؤمن به وأن نصف الله تعالى به، لكن على الوجه الذي يليق بجلال الله، لا تشبيه، لا تمثيل، لا تعطيل. نثبت الأمر كما قال الله. كيف؟ لا. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى، سأله سائل قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الله جل وعلا قال في كتابه: الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع، كيف استوى؟ فما كان من الإمام مالك إمام دار الهجرة إلا أن غضب واشتد غضبه، ولما سري عنه قال: أين السائل؟ الاستواء معلوم في لغة العرب، والكيف مجهول. كيف على، كيف استوى لا يقال، كيف وجهه، كيف يده، كيف ذاته، هذا أمر لا يقال. ولكن نؤمن بأن له وجه،
أن له عين، أن له ذات، كل ما ذكره النبي من صفات الله تبارك وتعالى يجب علينا أن نثبتها للرب من دون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل أبدا، بل نقر على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى، لا إله إلا هو. إذن الله يقبل على العبد، إذا أقبل العبد على الله انصرف، انصرف الله تعالى عنه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة إياك والالتفات في الصلاة، إياك والالتفات في الصلاة، فإنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الشيطان عدو لدود، عدو لأبينا الأول آدم عليه السلام، وأعلن العداء، أعلنها سافرة. ولذا ورد في الحديث أنه إذا أذن المؤذن وقال الله أكبر الله أكبر أدبر الشيطان، وله ضراط، صوت ضراط، لأنه لا يريد أن يسمع الأذان لئلا يشهد للمؤذن، لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا حجر ولا مدر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. فالشيطان لا يريد أن يشهد، ولذا يحدث الضراط. فإذا انتهى المؤذن أقبل الشيطان يسوف يسول، فإذا ثوب يعني يقيمة الصلاة أدبر، ثم عاد أذكر كذا أذكر كذا، يذكرني وأذكرك ما كنا نعمله في الصبا، الشيء البعيد عني وعنك تذكره من الشيطان لعنة الله تعالى عليه. لهذا يجري النقصان في الصلاة. يصلي رجلان في مسجد واحد وفي صلاة واحدة وإمام واحد، وفرق ما بينهما كما بين السماء والأرض، هذا كبر ودخل في صلاته وأقبل على ربه وصار يتأمل ويتذكر آخرته، وكان يتصور أن ملك الحسنات عن يمينه، ملك السيئات عن يساره، ملك الموت خلفه ينتظر أنه متى ما سلم قبض روحه. ولذا تراه خاشعا خاضعا منيبا مقبلا على الله تعالى بكليته. الآخر بمجرد ما كبر سرح وسرح وانصرف ونظر إلى أمور بيته، سوقه، عمله، زميله وما إلى ذلك. يسلم الإمام وهو لا يدري كم صلى الإمام، أصلى ثلاثا أم أربعا؟ سلم الإمام، سلم، انصرف، هل تتساوى الاثنان؟ لا والله، فرق ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. ولذا أخبر رسول الله في هذا الحديث، حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف يعني من صلاته، وما كتب له من الثواب إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، وربما أن يسلم وليس له من الصاجر شيء. نسأل الله العافية والسلامة. لما؟ لأنه عندما أقبل على الله تعالى تمادى مع الشيطان، وبدأ في معلومات أخرى، أنا بعت لفلان يوم كذا قبل أسبوع بقي لي عنده مبلغ كذا، اليوم 14 من شوال بقي 14 يوم 11 يوم لصرف المرتب، أنا إذا استلمت المرتب سأقضي للبنك كذا وللراجح كذا ولفلان كذا إلى أن يسلم الإمام وهو في هذه الدوامة، ليس له من صلاته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا تسعها إلا ثمنها إلا عشرها إلا سبعها إلى آخره، وربما أنه ينصرف من صلاته وليس له من الثواب شيء، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود وغيره عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمار بن ياسر علم مشهور معروف، عمار ابن ياسر أبوه ياسر أمه سمية من السابقين في الإسلام، أسلموا بمكة وسامتهم قريش سوء العذاب لأنهم قالوا لا إله إلا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أضف إلى هذا أن عمار مولى ياسر، أبوه مملوك أمه مملوكة، فكيف بهذا العبد وبهذه الجارية تدخل في الإسلام تتحدى صناديد قريش؟ فنالوا من العذاب والأذى ما الله تعالى بهم عليم، حتى إن سمية أم عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنها قتلت بمكة، يؤتى بالسيخ ويوضع في النار، بعد ذلك يوضع في موضع فافها، ما لا قبيلة ما لا عشيرة مملوكة، يمر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وهم يعذبون صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة إن موعدكم الجنة، فهم إذا من المبشرين في الجنة، بشرهم النبي بالجنة، موعدكم الجنة، العذاب في الدنيا قليل، مضى قد مضى على هذا الأمر ما يزيد على 14 قرن، انتهى وهم في جنات عدن عند مليك مقتدر الذي كان يعذبهم من صناديد قريش، البغاة الظلمة الجبابرة المتكبرون، منهم من جندل ببدر في القليب، أبو جهل لعنة الله عليه، عتبة ابن ربيعة، شيبة ابن ربيعة، وغيرهم وغيرهم، 70 من صناديد قريش قتلوا يوم بدر ووضعوا في القليب قليب بدر، ووقف النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء المعركة وبعد أن وضعوا في القليب وناداهم بأسمائهم، يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. إذن هذه الأسرة أسرة مباركة صالحة طيبة مكرمة أكرمها الرب جل وعلا لا إله إلا هو. أما عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإن له مزية أخرى قالها رسول الله وهو بالمدينة، عمار هاجر واتى إلى طيبة الطيبة، مع ضمن الذين هاجروا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة بعد أن أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة إلى المدينة. النبي مهاجر، أبو بكر مهاجر، عمر، عثمان، علي، عبد الرحمن بن عوف، ابن مسعود، عدد كبير من الصحابة الأولين مهاجرون، والهجرة انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. الدنيا كلها كانت بلد كفر، جزيرة العرب كلها على كفر وعلى شرك، حتى هاجر النبي إلى طيبة، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم طيبة عاصمة الإسلام، فهي عاصمة الإسلام الأولى. الذين هاجروا أتوا إليها ووجدوا جماعة من قبائل العرب بها، ثلاث قبائل أو قبيلتان، الأوس الخزرج، حول المدينة أعراب وعرب ما دخلوا في الإسلام إلا قلة قليلة، من مزينة، من مجهينة، من بلي. فأنت إذا تتبعت أسماء الصحابة تجد عقبة بن عامر المزني، فلان الجهني، فلان السناني، فلان البلوي، حول المدينة. غيرهم من العرب ما دخلوا في الإسلام، قالوا دعوا محمدا وقومه، إن انتصروا عليه نظرنا في أمرنا، إن انتصر عليهم هو عند ذلك نتبعه. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة الطيبة بعدما عقد الاتفاقية مع بعض الأوس والخزرج الذين كانوا بطيبة، بطيبة قبيلتان من قبائل العرب فقط بداخل يثرب، المدينة تسمى يثرب، ولكن بعدما هاجر النبي إليها نهى من أن تسمى يثرب، سماها المدينة، سماها طابة، سماها المسكينة، سماها الدار، دار الإيمان، كما قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الذين تبوأوا الدار يعني الذين سكنوا الدار، الدار هي دار الإيمان المدينة، من قبلهم يعني من قبل المهاجرين، وهم الأنصار الذين أعطوا وسموا بهذا اللقب بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. هذا القول، هذا الوصف، هذه الكرامة الله جل وعلا نحلها ووهبها أولئك القوم الذين يسمون الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الشاهد من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمار كان من ضمن المهاجرين وكان من ضمن أصحاب الصفة. ما هي الصفة؟ أهي صفة الأغوات؟ لا. ومن يزعم بأن الصفة المجلس الذي يجلس عليه الأنصار الأغوات اليوم فهو جاهل، لم يقرأ، لم يتعلم. يجب علينا أن نقف على الحقائق. الصفة اسم موضع في المسجد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوجه ويصلي إلى ناحية الشام الشمال 17 شهر بعدما هاجر، ما كان يتوجه إلى مكة وإنما كان يتوجه إلى الشام. فلما أنزل الله تعالى عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. توجه النبي إلى الكعبة، الموضع الذي كان يصلي فيه النبي اتخذ للمهاجرين الفقراء الذين يأتون فارين بدينهم يقيمون في هذا الموضع. الأنصار الأجاويد الكرام الفضلاء يأتون بالجفان، يأتون بالعرجون من التمر يعلقونه في الصفة حتى يأكل هؤلاء المهاجرون الذين لم ينزلوا على أحد، الذي نزل على أحد قرأ أضافه، الذي لم يعرف أحد أتى ونزل في هذا الموضع. الصفة، الصحابة من الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يسوقون إليهم هذا الطعام وهم بالمسجد وهم في الصفة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فيقيم الرجل بالصفة ما شاء الله شهر أقل أكثر، فإذا ما تزوج أو وجد مال انتقل من الصفة. حتى إن الحافظ أبي نعيم الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه عدد عدد من نزل بالصفة يتجاوزون 800 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عمار من ضمنهم. بنى النبي هذا المسجد، وأول عمل عمله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعدما هاجر أن بنى مسجد قباء خلال أيام إقامته، أيام قلائل. العلماء اختلفوا ما مقدار الأيام التي أقامها النبي بقباء، أهي 6 أيام وصل يوم الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، خرج من قباء وأتى إلى هذا الموضع، أم أنها أكثر؟ إن كانت أكثر لا تزيد على 12 يوم. خلال هذه الأيام القلائل بنى مسجد قباء، خرج يوم الجمعة يريد هذه البقعة صلوات الله وسلامه عليه، والأنصار رضوان الله تعالى عليهم يستقبلون أن ينزل عليهم على الرحب والسعة وعلى المنشط والمكره، وكانوا قد بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على أنه إذا ما خرج من مكة وأتى إليهم يدافعون عنه كما يدافعون عن ذراريهم ونسائهم وصبيانهم وعن أزرهم. المرء إذا أراد إنسان أن يظهر عورته ماذا يفعل؟ يبذل كل قصار جهده لئلا تظهر سوءته عورته. الأنصار بايعوا النبي على هذا الأمر، نحن ندافع عنك كما ندافع عن أزرنا، والله قد صدقوا رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فنزل النبي في هذا الموضع أول ما نزل، بعد ذلك انبعثت الراحلة وذهبت إلى دار أبي أيوب الأنصاري وبركت هنالك. فنزل النبي ضيفا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام بأمر بناء المسجد، فبنى المسجد، وشارك في البناء عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ورأى النبي عمارا ينقل لبنتين بدل لبنة، الناس ينقلون لبنة لبنة، وعمار ينقل لبنة عن نفسه ولبنة عن رسول الله، فأعجب النبي المنظر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. هذه شهادة من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لعمار بن ياسر. وفعلا وقع الأمر كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد موت أو قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقعت بعض أمور اجتهادا منهم اجتهادية، ما كفر بعضهم بعضا، ولكن وقعوا في خلاف، وهذا الخلاف اجتهادي، والمجتهد إذا اجتهد وأصاب له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ له أجر. الأمر الذي وقعوا فيه ثار ثوار وخرج جماعة وآتوا إلى أمير المؤمنين عثمان وحاصروه وقتلوه، وبعد ذلك بويع بالخلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والمدينة فائرة والفتنة عارمة والمشاكل عظيمة وكبيرة. فذهب علي رضي الله تعالى عنه إلى العراق، ولما ذهب إلى العراق قام معاوية ابن أبي سفيان وهو أمير بالشام وطالب بدم عثمان، قال عثمان قريبي، وهذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تولى الخلافة وما قتل الذين قتلوا عثمان، إذن نحن أولى بطلب الدم. أراد الله تعالى أن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة أيضا كالزبير بن العوام وكطلحة بن عبيد الله وغيرهما أيضا تصوروا هذا التصور، لما يتأخر ولا يقتل القتلة؟ أخيرا ظهر الحق، والحق مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن عليا قد بويع له، والواجب الامتثال والانتظار، لأن عليا رضي الله تعالى عنه لا رأى أن الأولى أن يتمهل ولا يقتل لئلا يزيد الأمر سوء اجتهاده وهو مصيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد رجعت عائشة ورجع الزبير ورجع طلحة بن عبيد الله ومن كان من الصحابة على ما قال معاوية، رجعوا وعادوا. والنبي قد قال يوم بناء المسجد ويح عمار تقتله الفئة الباغية. عمار كان في جيش علي ومع علي رضي الله تعالى عنهما، وجيش الشام وجند الشام كانوا مع معاوية، فقتل عمار، وبذا تبين بيانا واضحا أن الفئة الباغية من كانوا مع جند الشام. الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه مسألة. المسألة الثانية، النبي قال تقتله الفئة الباغية وما قال الكافرة، والباغية التي بغت وتعدت، الواجب علينا أن نعيدها إلى الحق والصواب كما قال الله، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين، ما جرد الله تعالى عنهم الإيمان، وإنما أمر الله تعالى بالإصلاح بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما خرجت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وفقهاء الإسلام وعلماء الإسلام عقدوا أبواب في شأن البغاة، هؤلاء الذين يخرجون على السلطان، هذا عمل منكر لا ينبغي لا يجوز، يقاتلون حتى يردوا إلى الحق. من ضمن ما ذكر الفقهاء أن الباغي يقاتل، وإذا قاتلناه لا نزيل عنقه، إذا ما جرح لا نجهز عليه، إذا ما قتل يدفن في مقابر المسلمين، لأن الله لم يزل صفة الإيمان عنه. إذن على ما هذه الشقشقة وعلى ما هذه الكتب التي ألفها أعداء الله يوقعون العداء بين الصحابة ويشنعون الأمور ويهولونها؟ عائشة قالت وعائشة فعلت والزبير قال وفلان فعل، وأتوا بأشياء مكذوبة على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حنقا منهم وكذبا وافتراء. أما عادت عائشة إلى الحق؟ أما عاد الزبير طلحة بن عبيد الله؟ إذن فلنحذر من هذه الأمور ولا تؤمن بكل ما تقرأ في كتب التاريخ، فإن كتب التاريخ لا تعتمد على سند. السند بمعنى الرجال، هذا كتاب حديثي، كتاب أبي داود، اسمع حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر يعني بن فلان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن عمر عن عبد الله بن عنمة عن عمار عن رسول الله، هذا سند، وهؤلاء رجال معروفون، من منهم الثقة من منهم الضعيف معروف، ولكن كتب التاريخ لا تعتمد على سند. قال الراوي يقال كذا، يروى كذا، يذكر كذا، لا يعتمد على ذلك. أقول هذا الكلام لأننا في زمن فتنة، ولأننا نعاشر ونعايش بعض الطوائف التي تكره أصحاب النبي محمد، بل تلعن أصحاب النبي محمد، بل تفتري على أصحاب النبي محمد رضوان الله تعالى عليهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلاصة الكلام، الحديث دل على أن ليس كل من صلى تقبل صلاته، وليس المصلون بمنزلة واحدة، يتفاوتون في الأجر، يتفاوتون في الثواب. وكما ذكرت لك سابقا، نصلي ونحن اثنان في مسجد واحد، ولكن أنا عندما كبر الإمام سرحت وظهرت وخرجت، لا أعقل إلا عندما يقول المؤذن السلام عليكم ورحمة الله أنا أتحين، متى يقول السلام عليكم ورحمة الله؟ حتى أسلم وأنصرف وأريح نفسي. الآخر لا يتأمل ما يقرأ الإمام، يتصور أنه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى، يتأمل الآيات التي يقرأها الإمام عندما ينحني، عندما يركع ويقول سبحان ربي العظيم، يتصور ويعتقد أن الله العظيم الجليل الذي لا تخفى عليه خافية، ما هصر ظهره وما حنام إلا لله، لا يحني ظهره لغيره. إذا وضع جبهته في الأرض والتراب مسبحا لله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، يعتقد اعتقاد جازم أن الله العليم القدير الذي هو فوق كل شيء، الأول الظاهر الباطن، الأول الذي ليس قبله شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، لا إله إلا هو. فأنا ما وضعت جبهتي في التراب إلا إجلالا لهذا العلي الأعلى، لا إله إلا هو، والله الموفق.